بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء، قال: الأمر الثاني كيفية أدائها وأساليبها. قال: أما كيفية الدعوة وأسلوبها فقد بيّنها الله عز وجل في كتابه الكريم وفيما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن أوضح ذلك قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأوضح سبحانه الكيفية التي ينبغي أن يتصف بها الداعية ويسلكها، يبدأ أولا بالحكمة، والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق الداحضة للباطل. ولهذا قال بعض المفسرين: المعنى بالقرآن، لأنه الحكمة العظيمة، لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه. وقال بعضهم: معناه بالأدلة من الكتاب والسنة. وبكل حال، فالحكمة كلمة عظيمة معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة، والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق المبينة له، وهي كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة، تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقل وعلى الورع وعلى أشياء أخرى. وهي في الأصل كما قال الشوكاني رحمه الله: الأمر الذي يمنع عن السفه. هذه هي الحكمة. والمعنى أن كل كلمة وكل مقالة تردع عن السفه وتزجر عن الباطل فهي حكمة. وهكذا كل مقال واضح صريح صحيح في نفسه فهو حكمة. فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله. وقد سمى الله حكمة في كتابه العظيم، وقد سماها الله حكمة في كتابه العظيم كما في قوله جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة. وكما في قوله سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الآية. فالأدلة الواضحة تسمى حكمة، والكلام الواضح المصيب للحق يسمى حكمة كما تقدم. ومن ذلك الحكمة التي تكون في فم الفرس، وهي بفتح الحاء والكاف، سميت بذلك لأنها تمنع الفرس من المضي في السير إذا جذبها صاحبها بهذه الحكمة. فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل، وتدعوه إلى الأخذ بالحق والتأثر به والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل. فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يدعو بالحكمة ويبدأ بها ويعنى بها، فإذا كان المدعو عنده بعض الجفاء والاعتراض دعوته بالموعظة الحسنة.
نعم، هنا بدأ الشيخ رحمه الله بالأمر الثاني: كيفية أداء الدعوة وأساليب الأداء. يعني بعض الناس يجتهد ويجتهد في غير محل الاجتهاد والبذل، وفي من هذا في هذا الباب في الدعوة، فيخترع طرائق ووسائل، نعم، ويحدث أمورا ليست هي في باب الدعوة من شيء، أو ليست من باب الدعوة في شيء، بل هي بعيدة عن الدعوة وعن طريقة الدعوة وأسلوب الدعوة الصحيح، الدعوة إلى الله جل وعلا. لذا يجب أن توزن هذه الأعمال التي تقوم بها من دعوة الناس. تقدم معنا وتقرر أن الدعوة إلى الله عبادة، صحيح، وأنها من أفضل القربات وأقرب الطاعات، وأنها فرض على الكفاية وقد يجب على الأعيان. كل هذه تدل على حكم الدعوة وأنها عبادة من العبادات التي أمر الله بالقيام بها، فهي وظيفة الرسل ووراث النبوة. إذن يجب أن تكون أو أن يكون القيام بها على هذا الوفق وعلى هذا المنظور، أن تتعامل معها عبادة، ما تفعل أنت الصلاة كما تريد، تصوم كما تريد، تحج كما تريد، تصلي يجب أن تصلي على الطريقة الصحيحة حتى يقبل الله عز وجل منك الصلاة، تصوم يجب أن تصوم بالطريقة الشرعية الصحيحة حتى يقبل منك الصوم، وكذلك الحج، وكذلك الروافض يحجون إلى كربلاء وإلى غير ذلك، يسمونه حجا، هذا حج صحيح؟ باطل، لو حجوا ألف حجة. حج إلى الشيطان ليس إلى الله جل وعلا، وهكذا. فيجب أن تكون الطريقة صحيحة على الطريقة المشروعة. قال الشيخ: هذا العنوان يبين لك كيفية أدائها وأساليبها، أما كيفية الدعوة وأسلوبها فقد بينها الله عز وجل. ماذا تحتاج إذا الأمر قد بينه الله جل وعلا في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته؟ يحتاج منك إلى اجتهاد، يحتاج منك إلى أن تتأمل فيما بينه الله وبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام لتسير عليه، هذا الذي يجب عليك. أما أن تخترع أناشيد، تماثيل، قصص مكذوبات إلى غير ذلك من أنواع التفلتات الموجودة باسم الدعوة، هذا ليس منها في شيء، قد بينها الله عز وجل في كتابه وفيما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أوضح ذلك لمن تأمل قوله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الإشكال أن الذين يبتدعون في وسائل الدعوة وطرائقها ويحدثون فيها ويعقدون الولاء والبراء على طرائقهم المبتدعة، منهم من يستدل بهذه الآية، صحيح يا أخي؟ يقول لك: يا أخي ربنا يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، يفسر الحكمة على ما يهواه، ما يفسر الحكمة على ما سار عليه الأئمة ودل عليه الكتاب والسنة ونطقت به العلماء، لا يفسرها على هوى. بالحكمة والموعظة الحسنة، طيب ماذا تفهم أنت من الحكمة؟ أنا أستدل بهذه الآية وأنت تستدل بهذه الآية، طيب إن تنازعتم في شيء إيش الحكم؟ فردوه إذا، فيجب أن نرده وأن نرده إلى أهل العلم، هم الذين يحكمون بيننا وبينك في الفهم، فهمي صحيح أو فهمك الصحيح. ما الذي جاءت به الأدلة في الكتاب والسنة ومقالات العلماء في المراد بالحكمة؟ المشكلة أن هذه الكلمة أيضا كل صار يعني يفصلها على مقاسه، أن الحكمة هنا نفعل كذا، الحكمة نسكت عن هذا، الحكمة نمشي مع هذا، الحكمة أن لا نتكلم، ما يقول أنا ما في هجر، ما في كذا، ما في كذا، أن هذا من الحكمة. إن كان لك جار من الصوفية أو غير ذلك خذ هدية، إذا رجعت إلى أبي أعطيه هدية، تقرب إليه، تودد إليه، أن هذا من الحكمة. هكذا صاروا يزينون هذه المواقف على أهوائهم، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، يجب أن يكون هذا هو الميزان. لا شك الكل يطلب السلامة، إنه يظن أن هذا هو الصواب، ما الذي يبين فعلي صواب أو خطأ؟ ميزان الشرع، ميزان الشرع الذي أمرنا الله جل وعلا بالتحاكم إليه. فالحكمة هنا كما قال الإمام ابن باز رحمه الله يبدأ قال أولا بالحكمة، المراد بها الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق والداحضة للباطل. الأدلة إذن آيات وأحاديث، هذا المراد بالحكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لا يجوز لك أن تدعو إلى الله جل وعلا بآرائك وأفكارك الفاسدة، يجب أن تكون الدعوة بالأدلة والبراهين. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هي الحكمة، هذه هي، وهذا هو المراد بالحكمة أي بالأدلة. قال ولهذا قال بعض المفسرين المعنى بالقرآن، لأنه الحكمة العظيمة، لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه. وقال بعضهم معناه بالأدلة من الكتاب والسنة. طيب لو قلنا أن المراد به القرآن، أليس في القرآن الحث بالاعتصام بالسنة؟ رجع الأمر إليه. ثم قال الشيخ بكل حال فالحكمة كلمة عظيمة معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة. كيف يكون العلم وكيف تكون البصيرة؟ أليس بأدلة الوحيين؟ هو كذلك. قال والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق والمبينة له، وهي كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة، تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقل وعلى الورع وعلى أشياء أخرى، وهي في الأصل كما قال الشوكاني، حيث من دلالة يعني من حيث أصلها في أصل اللغة، وضعها في أصل اللغة، الأمر الذي يمنع عن السفه. وأكبر ما يمنعك عن السفه وأعظم ما يمنعك من الوقوع في السفه أن تعتصم بالوحيين، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أبدا لا يمكن أن تكون سفيها، إلا عند السفهاء الذين لا تقوم عندهم الأدلة مقامها والعياذ بالله، فلا عبرة بهؤلاء، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله بعد أن بيّن المعنى أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه وتزجرك عن الباطل فهي حكمة، وهكذا كل مقال واضح صريح صحيح في نفسه فهو حكمة، فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة، وكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله، وقد سماها الله حكمة في كتابه العظيم فقال ويعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة، وكما في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فالأدلة الواضحة تسمى حكمة، والكلام الواضح المصيب للحق يسمى حكمة. كيف تصيب الحق إلا بالأدلة؟ لا يمكن أن تصيب الحق إلا أن أصبت ماذا؟ ذلك بأدلته كما تقدم. ثم تكلم أيضا عن معنى الحكمة التي توضع في فم الفرس والتي تمنعه من المضي في السير إذا ما أراد أن يلقفه أو أن يجذبه. نعم، قال فعلى الداعي إلى الله أن يدعو بالحكمة ويبدأ بها ويعنى بها. ثم انتقل إلى مرحلة ثانية، فإذا كان المدعو عنده بعض الجفاء، يعني هذا قسم آخر، قسم ينفع معه الأدلة بالكتاب والسنة يستمع يقول سمعنا وأطعنا، في نوع آخر فيه شيء فيه جفاء يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. نعم،
قال رحمه الله فإذا كان المدعو عنده بعض الجفا والاعتراض دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب، فإن كان عنده شبهة،
هذا الثالث، فإن كان المدعو عنده بعض الجفا والاعتراض دعوته بالموعظة الحسنة، لأن الله جل وعلا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، انتهى بيانها، والموعظة الحسنة هذه تستخدم مع رجل آخر عنده شيء من الجفاء والاعتراض دعوته بالموعظة الحسنة. أيضا حتى المراد بالموعظة الحسنة ما هو نحتكم إلى رأي وإلى رأيك، إلى رأي أئمة السنة وعلمائها من السلف والخلف، فإذا بهم يتفقون على أن المراد بالموعظة الحسنة هي الأدلة أيضا من الكتاب والسنة، ولكن تزيد عليها أن تخص بالتذكير بالأدلة التي فيها وعظ، يعني فيها ترقيق ترغيب أو ترهيب. كيف عرفنا أن الوعظ هنا المراد بالموعظة الحسنة المراد بها الأدلة؟ قول العرباض رضي الله تعالى عن حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الموعظة فيها ترقيق للقلب وماذا؟ ودمع للعين، فاستخدم معه هذا الأمر من الترغيب والترهيب، فعظه ورغبه أو رهبه، فإن لم يكن فإن كان عنده
فإن كان عنده شبهة جادلته بالتي هي أحسن، ولا تغلظ عليه بل تصبر عليه ولا تعجل ولا تعنف، بل تجتهد في كشف الشبهة وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن، هكذا ينبغي لك أيها الداعية أن تتحمل وتصبر ولا تتشدد، لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو وصبره على المجادلة والمناقشة. وقد أمر الله جل وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولا لينا وهو أطغى الطغاة، قال الله جل وعلا في أمره لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال سبحانه في نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية. فعلم بذلك أن الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيما في الدعوة بصيرا بأسلوبها، لا يعجل ولا يعنف بل يدعو بالحكمة، وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا هو الأسلوب الذي ينبغي هذا هو الأسلوب الذي ينبغي لك في الدعوة إلى الله عز وجل، أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله عند ذكر أخلاق الدعاء، لأن الدعوة مع الجهل بالأدلة قول على الله بغير علم، وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر. وإنما الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه الله عز وجل في سورة النحل، وهو قوله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الآية، إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه، كما قال الله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم الآية، وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
نعم، هذا القسم الثالث أيضا منهم من عنده شبهة يحتاج إلى مزيد مجادلة وبيان وإيضاح وكشف، كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مجادلته ومناظرته للحرورية الخوارج، ورجع منهم نحو من الثلث لأن كانت عندهم شبهة فأزالها رحمه الله رضي الله عنه ورحمه بالأدلة والبرهان، جادلهم وأزال تلك الشبه بالأدلة والبرهان. فهذا النوع من الناس قد يحتاج منك إلى مزيد معرفة بنوع الجدال له، ولا يمكن أن تجادل إلا بالكتاب والسنة والعقل الصحيح، والعقل الصحيح المبني على النقل الصريح. قال فإن كانت عنده شبهة جادلته بالتي أحسن ولا تغلظ عليه، بل تصبر حتى تفهمه وتزيل الشبهة، ولا تعجل تقول خلاص بلغته وانتهيت، هو عنده إشكال يحتاج إلى إزالة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولا تعنف، بل تجتهد في كشف الشبهة وتبين ذلك له وإيضاح الأدلة بالأسلوب ماذا؟ الحسن. هكذا ينبغي لك أيها الداعي أن تتحمل وأن تصبر. الدعوة تحتاج، ما هي أرض مفروشة بالورد، الدعوة إلى الله فيها مشقة وفيها شيء كثير، لكن تحتاج منك إلى صبر، تنقلب هذه المحن إلى منح إذا ما صدقت وأخلصت لله جل وعلا. قال هكذا ينبغي للداعية أن يتحمل أن تتحمل وتصبر ولا تتشدد، لأن هذا أقرب الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو وصبره على المجادلة والمناقشة. وقد أمر الله جل وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولا لينا وهو أطغى الطغاة لعله يتذكر أو يخشى. وهنا أمر مهم استدركه الشيخ متعلق بهذا القسم من الناس في آخر هذا الكلام. بعض الناس يقطع هذا الكلام ويقول خلاص إذن يجب أن تكون ويجب أن تفعل. لا، هناك قسم من الناس لا تنفع معه المجادلة بالتي هي أحسن، يحتاج إلى شيء من التعنيف والتغليظ لعله ينزجر فيرجع. فإذا ما بلغ الأمر كذلك، وهذا يقيس أهل العلم والمعارفون بحقيقة ذلك الوضع، استخدم معه هذا ولا حرج في هذا ولا غضاضة. ولهذا قال الشيخ إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه، كما قال الله جل وعلا. ولهذا تكلم الإمام ابن القيم في الصواعق، صواعق المرسلة، لما ذكر هذه الآية وبين ما تشتمل عليه من الحكمة والموعظة الحسنة والمراد بذلك والمراد بالمجادلة بالتي أحسن، قال فإن لم ينفع معه الجدال يعني بالتي أحسن فانتقل معه إلى الجلاد، إلى الجلاد هو التغليظ عليه. فإن كان الأمر كذلك الحمد لله، ذلك ما كنا نبغي من أن يرجع المرء إلى الحق، وإلا فدين الله لا مجاملة فيه. فعلم بذلك أن الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيما في الدعوة بصيرا بأسلوبها. كيف يكون حكيما؟ بأن يتعلم العلم الذي يوصله إلى الحكمة. أما أن يجهل العلم ثم يتصدر للدعوة فهذا يفسد ولا يصلح، لأن فاقد الشيء يعطيه ولا لا يعطيه؟ لا يمكن أن يعطيه. لا بد أن تكون محصنا بالعلم الشرعي الصحيح. كم الذين يدعون الحكمة وهم من أبعد الناس عنها حقيقة، ها؟ يدعون الحكمة في الأقوال وأفعال وأن فضلها وأنها تعني كذا وتعني كذا، وهم من أبعد الناس عن حقيقة معرفة الحكمة وطريقة أهل العلم في دعوة الناس بالحكمة. ولهذا قال الشيخ: نعم، أن يكون الداعي حكيما في الدعوة بصيرا بأسلوبها، ولا يعجل ولا يعنف، بمعنى يدعو الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن أو التعنيف لمن اقتضى أمره ذلك على طريقة أهل العلم، كما قلنا مرارا يدعو إلى السنة بطريقة أهل السنة، يدعو إلى الحق بطريقة أهل الحق، لا يدعو إلى الحق بدعوة عريضة لكن بطريقة أهل الباطل، لا يدعو إلى السنة بطريقة أهل البدعة، ما يمكن، هذا اجتماع النقيضين ولا يمكن أن يكون داعية إلى السنة. ثم قال الشيخ: أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع، كما سيأتي يقول بيان، لأن الدعوة مع الجهل بالأدلة قول على الله بغير علم. شفت كيف؟ هؤلاء الذين يخرجون ويسيحون، ها، الذين ساحوا ويسيحون هنا وهنا لنشر الجهل والضلال والطعن في أهل السنة، ها، وهم من أجهل الناس، يقول حنا ما عندنا علم، حنا ندعو الناس. طب تدعو الناس إلى إيش أنت ما عندك علم؟ حتى أحدهم قديما نحو من 25 سنة يقول: كنا يا شيخ في مسجد في الأردن، فخرج معنا واحد شاب حدث، قلنا لو قم بين، قم إيش؟ ما عندهم البيان، هذا للتبليغ، قال قم بين، قال ما عندي كيش أبين، قال بس قم تفضل أنت، بس قم أفتح فمك كذا ربنا يفتح عليك. يقول فقام صار يقول ها ها، يقول فبكى الناس في المسجد. قلت: يا أخي إذا أردت أن تصدق فقل ما يصدق يا أخي. إيش قال ها ها؟ الناس بكت، يعني تأثرت بالموعظة. هي بكت مما قال ولا بكت على ما قال؟ يعني ما زال يستخدمون الكذب، يقولون الكذب من وسائل الدعوة، مو كذا؟ الكذب في سبيل الدعوة جائز، كل شيء جائز، التصوير، الكذب، الخديعة، ها، إلى آخره، والعياذ بالله باسم الدعوة. أي دعوة هذه؟ أي دعوة هذه والعياذ بالله، نعوذ بالله منهم. نعم. ثم أيضا الشيخ بيّن في المقابل أن الدعوة بالجهل قول على الله بغير علم، كذلك الدعوة بالعنف والشدة في غير محلها والموزونة بغير ميزان الشرع ضررها أكثر. انظر إلى هؤلاء الخوارج القعدية القاعدة وغيرهم كيف أفسدوا الدنيا. ثم يأتي بعضهم يقولون سلفية جهادية، سلفية ما أدري إيش، يظنون أن هذه التسمية تنفع، ما تنفع، لأن هذه الحقائق والأعمال لا تغير هذه الأسماء من حقائق الأمور شيئا، واضح؟ افتيات على الحق وتشويه لصورة أهله. نعم.
ثم قال رحمه الله: الأمر الثالث بيان الأمر الذي يدعى إليه. قال: أما الشيء الذي يدعى إليه ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم، وهو الإسلام، وهو دين الله الحق، هذا هو محل الدعوة، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك. فسبيل الله جل وعلا هو الإسلام، وهو الصراط المستقيم، وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي تجب الدعوة إليه، لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان، ولكن إلى دين الله، إلى صراط الله المستقيم الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإخلاص لله وتوحيده بالعبادة والإيمان به وبرسله والإيمان باليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله، هذا هو أساس الصراط المستقيم، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى ذلك الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسله مما كان وما يكون من أمر الآخرة وأمر آخر الزمان وغير ذلك. ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما
هنا الشيخ رحمه الله بدأ رحمة الله عليه بالأمر الثالث، بيان الأمر الذي يدعى إليه. أما الشيء الذي يدعى إليه ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم وهو الإسلام، هذا هو الواجب. هذا كلام من لزم الكتاب والسنة وطريقة السلف، لا يمكن أن ينطق إلا بهذا، فهو ينظر بالحق ويقول به، بخلاف أهل الباطل الذين يقولون فيما تنظير دعواتهم أن من المهمات هو إقامة الخلافة على الأرض، ويثورون الثورات ويجيشون الناس ويحزبون الأحزاب والسريات والدهاليز والبيعات، ويجددون البيعة كل فترة، أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والالتزام بأركان وشرائط عضويتها والانقياد التام، يقولون لقادتها، أعوذ بالله، يقسمون على هذا الباطل وهذا الضلال. موجود هذا، أقسموا عليه في غزة وأعلنوه في الناس في الساحات، يرفعون أيديهم هكذا كلهم، يقسمون بالله على التمسك بدعوة الإخوان. ما هو التمسك بالدعوة إلا الله جل وعلا؟ ما يقسمون على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الضلال والغواية. فجعلوا الهدف إقامة الخلافة، وكل وسيلة توصل إلى تحقيق هذا فعلوها. القاعدة المكافيلية أن الغاية عندهم تبرر ماذا؟ الوسيلة، الكذب، الرقص، التصوير، كله، والعياذ بالله. ولهذا، لأنهم لا ينطلقون في كل ما فعلوه، بل هم مبتعدون كل البعد عن الكتاب والسنة وهدي السلف، ولذلك ضلوا ولا زالوا يضلون الناس عن دين الله، نعوذ بالله منه ومن سلك سبيلهم. فالدعوة التي يجب على الدعاة، يقول الشيخ، ويجب على الدعاة أن يوضحوها للناس، فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم وهو الإسلام، وهو دين الله الحق، هذا هو محل الدعوة. لا تنصرف تدخل في السياسة، نشارك في البرلمانات في الانتخابات في كذا، ها، إذا ما جئنا نحن جاء أولئك، وهم جايين معاك وبغيرك وطالعين على رقبتك أبدا، وإما رضخت لهم أذلوك وأهانوك، وهذا هو موجود وواضح، بارك الله فيكم. قال أدعو إلى سبيل ربك، انظر إلى هذا الاستدلال العظيم، أدعو إلى سبيل من؟ ربك. هذا الأمر من الله جل وعلا إلى نبيه، بل هو أمر إلى كل الأنبياء، وأتباع الأنبياء داخلون في هذا الأمر، إلى سبيل الله، إلى ربك. هذا هو أول واجب على العبيد أن يقوموا به، أن يعرفوا توحيد الله، وأول واجب على الدعاة أن يعلموا الناس دين الله جل وعلا الحق، وهو صراط الله المستقيم. قال لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان، ولكن إلى دين الله، إلى صراط الله المستقيم الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك، وعلى رأس ذلك، الدعوة إلى عقيدة ماذا؟ الصحيحة. يا أخي، هذول ما يعرفون العقيدة، يقعون في الشرك، منظريهم كثير من مرشديهم نطقوا بالكفر، وغلاة في التصوف وغير ذلك من أبعد الناس عن العقيدة، كيف ينصرون الله هؤلاء؟ إن تنصروا الله ينصركم، هل يكون نصر دين الله بهذه الخزعبلات وهذه الترهات نعوذ بالله. نعم. ثم بين الشيخ رحمه الله إلى جمل كثيرة مما يجب على الدعاة أن يعتنوا به أيضا بعد دعوة الناس إلى العقيدة. قال: ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة. قرأنا هذا؟
لا.
نعم.
قال: ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك، ويدخل أيضا في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بما شرع الله في الطهارة والصلاة والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات والنفقات والحرب والسلم، وفي كل شيء، لأن دين الله عز وجل دين شامل يشمل مصالح العباد في المعاش والمعاد، ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيء الأعمال، فهو عبادة وقيادة، يكون عابدا ويكون قائدا للجيش، عبادة وحكم، يكون عابدا مصليا صائما، ويكون حاكما بشرع الله منفذا لأحكامه عز وجل، عبادة وجهاد، يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله، مصحف وسيف، يتأمل القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إليه، سياسة واجتماع، فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية والجمع بين المسلمين والتآلف بينهم، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فدين الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة التي تجمع ولا تفرق، تؤلف ولا تباعد، تدعو إلى صفاء القلوب واحترام الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى والنصح لله ولعباده، وهو أيضا يدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشريعة وترك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهو أيضا سياسة واقتصاد، كما أنه سياسة وعبادة وجهاد، فهو يدعو إلى الاقتصاد الشرعي المتوسط، ليس رأسا ماليا غاشما ظالما لا يبالي بالحرمات ويجمع المال بكل وسيلة وبكل طريق، وليس اقتصادا شيوعيا إلحاديا لا يحترم أموال الناس ولا يبالي بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان عليهم، فليس هذا ولا هذا، بل هو وسط بين الاقتصادين ووسط بين الطريقين وحق بين الباطلين. فالغرب عظموا المال وغلوا في حبه وفي جمعه حتى جمعوه بكل وسيلة وسلكوا فيه ما حرم الله عز وجل، والشرق من الملحدين من السوفييت، ومن سلك سبيلهم لم يحترموا أموال العباد بل أخذوها واستحلوها ولم يبالوا بما فعلوا في ذلك، بل استعبدوا العباد واضطهدوا الشعوب وكفروا بالله وأنكروا الأديان وقالوا: لا إله والحياة مادة، فلم يبالوا بهذا المال ولم يكترثوا بأخذه بغير حله ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستيلاء على الأموال والحيلولة بين الناس وبين ما فطرهم الله عليه من الكسب والانتفاع والاستفادة من قدراتهم ومن عقولهم وما أعطاهم الله من الأدوات، فلا هذا ولا هذا. فالإسلام جاء بحفظ المال واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والربا وظلم الناس والتعدي عليهم، كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي، فهو وسط بين النظامين وبين الاقتصادين وبين الطريقين الغاشمين، فأباح المال ودعا إليه ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن أداء ما أوجب الله عليه. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
نعم. ثم تطرق الشيخ رحمه الله في كلامه إلى أن هذا الدين الذي يجب أن يدعى إليه الناس ويجب أن يعتني به الدعاة إلى الله على بصيرة، أن يبين للناس دين الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وارتضاه لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيبين للناس فيبدأون بالأهم فالأهم، وهذا البلاغ وهذا البيان وهذه الدعوة يجب أن تكون شاملة عامة في جميع شؤون الحياة، لا يخصون شيئا دون شيء، يعرفون ويعلمون. والدعوة ليس المراد بها فقط الخطب أو الكلمات، إنما هو أعظم باب في ذلك هو التعليم وتدريس الناس وتفقيه الناس. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما في الصحيحين. ومن ذلك أيضا الخطب، ومن ذلك الكلمات، ومن ذلك كتابة الكتب، ومن ذلك تبليغ الرسالات، ومن ذلك إلى غير ذلك من وسائل ماذا؟ نشر دين الله ودعوة الناس إليه. فهو دين شامل. لذلك قال الشيخ بعد أن ذكر جملة من الأمور، قال وفي كل شيء، ويدخل أيضا في الدعوة إلى، ويدخل أيضا في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي بقانونه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعي، والأخذ بما شرع الله في الطهارة والصلاة والمعاملات إلى غير ذلك. قال وفي كل شيء، لأن دين الله عز وجل دين شامل، لأننا نعتقد ويجب أن يعتقد الجميع أن دين الله صالح لكل زمان وإيش ومكان، فهو صالح في مصالح العباد في معاشهم وفي معادهم، بل هو شامل لكل ما يحتاجونه. والله لو أنه التزموا بشريعة الله ما احتاجوا إلى غيرهم قط، كما قال هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام لما تكلم عن عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لعموم رسالته عمومان. ثم بيّن أيضا رحمه الله إلى أنه أيضا مع عنايته في أبواب الاعتقاد، في أبواب المعاملات، أيضا في أبواب ماذا؟ في أبواب السلوك. قال ويدعو ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيء الأعمال. فهو عبادة وقيادة. ثم بيّن وجه أن يكون عبادة وقيادة، وبيّن وجه أن يكون ماذا؟ عبادة وحكم إلى آخره. وكذلك في قوله مصحف وسيف، قد يتعلق بهذا بعض هؤلاء المراق، فنقول لا وجه لكم في هذا، إذ الكلام مرتبط مترابط لا ينفك بعضه عن بعض، لأنه قد بينه بقوله يتأمل القرآن ويتدبره وينفذ إيش أحكامه بالقوة لمن كانت له ولاية. ولايتك أنت على من؟ إن كنت ولي أمر المسلمين فتنفذ أمر الله بالقوة، إن كنت وليا على أهل بيتك فتنفذ ذلك بالقوة التي شرعها الله لك، وهكذا إن لم تكن وليا نفذت ما تستطيع. قال ولو بالسيف إذا دعت الحاجة ممن كان يدخل تحت هذا الشرط أو يتحقق فيه هذا الأمر من ولي أمر المسلمين، من ولي أمر المسلمين. ثم قال سياسة واجتماع، فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية والجمع بين المسلمين والتآلف بينهم. نعم، هو كذلك، يجب أن يجتمع أهل الإسلام على الحق، ويجب أن يتآلف أهل الإيمان على ذلك، لكن هل الاجتماع نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لا، بدليل الآية التي ذكرها الشيخ، واعتصموا إيش بحبل الله. فلا يصح لك أن تستدل بهذا الكلام أنه أراد التآلف واللفلفة والجمع، إنما الاجتماع يجب أن يكون على الحق وبالحق وفي الحق. ثم بيّن أيضا الشيخ أمرا مهما عظيما يتعلق بالاقتصاد، وأنه دين يدعو إلى السياسة والاقتصاد، كما أنه سياسة وعبادة وجهاد، فهو يدعو إلى الاقتصاد الشرعي المتوسط، وضرب بذلك بالاقتصاد الرأسمالي الغاشم الظالم الذي لا يبالي بالحرمات، لا يبالي من أين جاء المال، المهم أن يأتي، بالربا، بالزنا، بالقمار، بالمحرمات، بالفجور، بالمعاصي، ببيع المخدرات، بأي شيء كان، إذ أن المهم عندهم جمع المال، ولو في ذلك إبادة الشعوب، كما هو الحال في كثير من البلدان. هذه الصناعات في بعض البلدان الرأسمالية هذه تصنع القاذفات والصواريخ وأنواع الأسلحة، أين محل التجارب؟ يخترعون مناطق يؤلبون فيها وتثور الثورات فيها وتقوم الغوغائيات فيها، فيكون ذلك سبب للتجارب، وتنفق في ذلك المليارات وأكثر من ذلك لجمع المال فقط لا لشيء آخر. وكذلك المخدرات، وكذلك انتشار أندية القمار وغير ذلك، صحيح، كله لجمع المال وإضعاف أهل الحق والعياذ بالله. وكذلك في المقابل القسم الثاني أو الشبكة الثانية أو الجهة الثانية، الاقتصاد الشيوعي الإلحادي الذي لا يحترم أموال الناس ولا يبالي بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان عليهم، لأنه ما في شيء لك، إنما هو كله لهم، يعطونك الكفاف فقط. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن الإسلام عموما باقتصاده وشريعته وأخلاقياته وسلوكياته ومعاملاته ووسط بين باطلين، أو حق بين ضلالتين، حق بين ضلالتين. ثم بين وجه ظلم النظامين السابقين، قال: فالغرب عظموا المال وغلوا في حبه وفي جمع حتى جمعوه بكل وسيلة وسلكوا فيه ما حرم الله جل وعلا أبدا، والشرق من الملحدين من السوفيت، هذا الكلام كان قديما، لكن في أفراخ السوفيت الآن، وإن كان الاسم قد انتهى هذا، لكن في أفراخه، ومن سلك وهم الشيوعيون، ومن سلك سبيلهم ممن لم يحترموا أموال العباد بل أخذوها واستحلوها ولم يبالوا بما فعلوا في ذلك، بل استعبدوا العباد لأنهم أدوات عندهم، واضطهدوا الشعوب وكفروا بالله وأنكروا الأديان وقالوا لا إله إلا ولحياة مادة، فلم يبالوا بهذا المال، ولم يكترثوا بأخذه بغير حله، ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستيلاء على أموال الناس. والحيلولة يعني ظلموهم، أبادوهم، حقروهم أيضا، حتى في عبادتهم تدخلوا وحاولوا أن يدخلوا هذا الكفر إليهم ويسللوه، لا إله والحياة مادة. قال: والحيلولة بين الناس وبين ما فطرهم الله عليه من الكسب والانتفاع والاستفادة من قدراتهم وعقولهم. قال: فالإسلام جاء بحفظ المال واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والربا وظلم الناس والتعدي عليهم، كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي، فهو وسط بين النظامين وبين الاقتصادين إلى آخره. ثم قال: فأباح المال ودعا إليه، ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورسوله. يا أخي، يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. لما أباح ذلك الشرع إنما أباحه ليكون المال وسيلة لا غاية، الناس بعضهم يلهثون وراءه على أنه غاية عندهم، ولذلك ضيعوا. قال التيمي: الاشتغال بقليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، كيف إذا كان كل وقتك اشتغال بالدنيا ماذا سيكون للآخرة؟ نعوذ بالله. ولهذا الفرق بينكم وبين القوم، كما قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله: الفرق بينكم وبين القوم، أو غيره نسيت، وغالب ظني أنه سلمة بن دينار أبو حازم، الفرق بينكم أو إبراهيم التيمي: الفرق بينكم وبين القوم أن الدنيا هربت منهم فركضت، أن الدنيا أنهم هربوا من الدنيا فركضت خلفهم، وأما أنتم فهربت منكم فركضتم خلفها. الفرق بينكم وبين القوم أنهم هربوا من الدنيا فركضت خلفهم، وأما أنتم فهربت منكم فركضتم خلفها، أو كما قال رحمه الله. ثم قال واستدل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم،
وقال النبي صلى عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. وسئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام في المال نظام متوسط، لا مع رأس المال الغاشم من الغرب وأتباعه، ولا مع الشيوعيين الملحدين الذين استباحوا الأموال وأهدروا حرمات أهلها، لم يبالوا بها واستعبدوا الشعوب وقضوا عليها واستحلوا ما حرم الله منها. فلك أن تكسب المال وتطلبه بالطرق الشرعية، وأنت أولى بمالك وبكسبك بالطريقة التي شرعها الله وأباحها جل وعلا. والإسلام أيضا يدعو إلى الأخوة الإيمانية وإلى النصح لله ولعباده وإلى احترام المسلم لأخيه، لا غل ولا حسد ولا غش ولا خيانة ولا غير ذلك من الأخلاق الذميمة، كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله الحديث. فالمسلم أخو المسلم، يجب عليه احترامه وعدم احتقاره، ويجب عليه إنصافه وإعطاؤه حقه من كل الوجوه التي شرعها الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. فأنت يا أخي مرآة أخيك، وأنت لبنة من البناء الذي قام عليه بنيان الأخوة الإيمانية. فاتق الله في حق أخيك، واعرف حقه، وعامله بالحق والنصح والصدق، وعليك أن تأخذ الإسلام كله ولا تأخذ جانبا دون جانب، لا تأخذ العقيدة وتدع الأحكام والأعمال، ولا تأخذ الأعمال والأحكام وتدع العقيدة، بل خذ الإسلام كله، خذه عقيدة وعملا وعبادة وجهادا واجتماعا وسياسة واقتصادا وغير ذلك، خذه من كل الوجوه، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال جماعة من السلف معنى ذلك ادخلوا في السلم جميعه يعني في الإسلام، يقال للإسلام سلم لأنه طريق السلامة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة، فهو سلم وإسلام. فالإسلام يدعو إلى السلم، يدعو إلى حقن الدماء بما شرع الله من الحدود والقصاص والجهاد الشرعي الصادق، فهو سلم وإسلام وأمن وإيمان. ولهذا قال جل وعلا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع شعب الإيمان، لا تأخذوا بعضا وتدعوا بعضا، عليكم أن تأخذوا بالإسلام كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني المعاصي التي حرمها الله عز وجل، فإن الشيطان يدعو إلى المعاصي وإلى ترك دين الله كله، فهو أعدى عدو. ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام كله، وأن يدين بالإسلام كله، وأن يعتصم بحبل الله عز وجل، وأن يحذر أسباب الفرقة والاختلاف في جميع الأحوال. فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح وفي الطلاق وفي النفقات وفي الرضاع وفي الرضاع وفي السلم وفي الحرب ومع العدو والصديق وفي الجنايات وفي كل شيء. دين الله يجب أن يحكم في كل شيء، وإياك أن توالي أخاك لأنه وافقك في كذا، وتعادي الآخر لأنه خالف رأيا أو في مسألة، أو خالفك في رأي أو في مسألة، فليس هذا من الإنصاف. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم والموالاة والمحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمؤمن يعمل بشرع الله ويدين بالحق ويقدمه على كل أحد بالدليل، ولكن لا يحمله أو لا يحمله ذلك على ظلم أخيه وعدم إنصافه إذا خالفه في الرأي في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها، وهكذا في المسائل التي قد يختلف أو يختلف في تأويل النص فيها فإنه قد يعذر. فعليك أن تنصح له وأن تحب له الخير، ولا يحملك ذلك على العداء والانشقاق وتمكين العدو منك ومن أخيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد أن بين حال النظامين الباطلين، وأن النظام الإسلامي قائم على العلم والعدل وعلى وجوب حفظ حقوق الناس ومراعاة حرمات الناس. قال رحمه الله: نعم، فبين، فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام بعد أن ذكر الآية آية النساء والأحاديث الصحيحة نظام متوسط، لا مع رأس المال الغاشم مع الغرب، ولا مع الشيوعيين الذين استباحوا الأموال، وأنت أولى بمالك وبكسبك بالطريقة التي شرعها الله وأباحها، هو لك لا شك، لكن لله عليك في هذا المال حق، لله عليك في هذا المال ماذا؟ حق. وما يجب أن تعرفه وأن تقوم به وجوب بذل الخير للغير، كما أن الله قد فتح عليك فيجب أن تعين إخوانك ممن هم يحتاجون، وأن تبذل لهم قدر ما تستطيع، إذ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: فأنت يا أخي مرآة أخيك، وأنت لبنة من البناء الذي قام عليه بنيان الأخوة الإيمانية. ولهذا جاء في الصحيح حديث عائشة: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هي لن تشبعها التمرة، لا تشبع هذا ولا ذاك، لكن هذا دل على شدة التلاحم والتكافل الذي يجب عليه أن يكون أهل الإيمان. من عنده يعطي من ليس عنده، وهكذا يقاسمه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في مقدمهم إلى المدينة لما جاء المهاجرون إلى الأنصار في المدينة، كيف فعلوا معهم. هكذا يجب الحق، هذا ليس اغتصابا للمال، هذا فيه تنمية للمال. ولهذا يجب على المسلم أن يعين أخاه وأن يحترمه وأن يكون قلبه سليما عليه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. قال: فاتق الله في حق أخيك واعرف حقه وعامله بالحق والصدق والنصح، وعليك أن تأخذ بالإسلام كله، هذا هو الواجب. الله جل وعلا جاء بهذا الدين وأنزله على رسول عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه هذا الكتاب، وجاءنا النبي عليه الصلاة والسلام في المحجة البيضاء لنأخذ بها كلها. أما تأخذ طرفا تترك طرفا، هذا ليس من الإنصاف ولا من العدل ولا من الدين في شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أن المراد بالسلم هو الإسلام، لأنه طريق السلامة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. وحذر من اتباع خطوات الشيطان، وأعظم خطواته تزيين الشرك بالله جل وعلا وما يتفرع من ذلك من المعاصي وأنواع الفسوق والعياذ بالله. ثم تكلم الشيخ رحمه الله على مسألة دقيقة في مسألة الأخوة، وقال: وإياك أن توالي أخاك لأنه وافقك في الرأي. أبدا، هو صديقك بما أنه صادقك، فتجعل هذه القصة بما أنه معك قلبا وقالبا، إذن هو الذي تواليه. من صدقك فهو الصديق، لا، الصديق من صادقك لا من صادقك، على كل ما تقول يجب أن يبين لك صدقك ونصحك وبين لك. قال: وتعادي الآخر لأنه خالفك في رأي أو مسألة مما هو محل اجتهاد ونظر، كما قال الشيخ. قال إيش؟ وعدم إنصافه إذ خالفه في الرأي في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها. مسائل الاجتهاد التي هي محل أخذ وعطاء بين أهل العلم، نعم، قد يخفى الدليل فيظهر على قوم دون قوم، فأنت اصبر على أخيك الذي قد خالف الصواب لعدم ظهور الدليل له أو عدم استرشاده للحق، بينه له، يجب أن تبين له وأن تأخذ بيده وأن تعينه ليقف على الحق على الدليل فينتصر للحق، هذا هو المقصد وهذا المراد. أما إذا خالف الحق الصريح والنص الصحيح فهذا مخالف الحق، لا يدخل هذا في باب مسائل ماذا؟ الاجتهاد. نعم. قال: وكهكذا في المسائل التي قد يختلف أو يختلف في تأويل النص فيها فإنه قد يعذر، قد لا يجزم بالعذر، قد يعذر ابتداء لأنه باحتمال وجود شبهة أو تأويل أو ها أو عدم ظهور، فبينها له وأظهر الأمر له بحيث ما تكون له ماذا حجة، فإن بين الحق له فلا يجوز له الحالة هذه ماذا أن يخالفه. ثم الشيخ سبق أن ذكر أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم والموالاة والمحبة رضي الله عنهم وأرضهم. نعم اختلفوا في بعض المسائل التي هي في محل اجتهاد ونظر فيما بينهم، ليس في مسائل الدين وأصول الدين أو الاعتقاد ها ونحو ذلك، إنما الذي اختلفوا فيه مسائل بعضهم سمع الحديث وبعضهم لم يسمع ذاك الحديث، بعضهم اجتهد برأيه وبعضهم نعم لم يبلغه الدليل وغير ذلك، ومع هذا لما بين ذلك منهم لهم رضي الله عنهم رجعوا إلى الحق. نعم ثم قال إن الإسلام دين العدالة. نعم
قال الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسان، دين المساواة إلا فيما استثنى الله عز وجل، ففيه الدعوة إلى كل خير، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والإنصاف والعدالة والبعد عن كل خلق ذميم. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والخلاصة أن الواجب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كله ولا يفرق بين الناس، وأن لا يكون متعصبا لمذهب دون مذهب أو لقبيلة دون قبيلة أو لشيخه أو رئيسه أو غير ذلك، بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه واستقامة الناس عليه، وإن خالف رأي فلان أو فلان أو فلان. ولما نشأ في الناس من يتعصب للمذاهب ويقول إن مذهب فلان أولى من مذهب فلان، جاءت الفرقة والاختلاف حتى آل ببعض الناس هذا الأمر إلى أن لا يصلي مع من هو على غير مذهبه، فلا يصلي الشافعي خلف الحنفي ولا الحنفي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي، وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين، وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان. فالأئمة أئمة هدى، الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق، دعوا الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق، ووقع هناك مسائل بينهم اختلفوا فيها لخفاء الدليل على بعضهم، فهم بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد أخطأ الحق فله أجر واحد، فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى، ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى فتقول مذهب فلان أولى بالحق بكل حال أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطئ. لا، هذا غلط، عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلانا أو فلان، وعليك أن لا تتعصب ولا تقلد تقليدا أعمى، بل تعرف للأئمة فضلهم وقدرهم، ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك فتأخذ بالحق وترضى به وترشد إليه إذا طلب منك، وتخاف الله وتراقبه جل وعلا وتنصف من نفسك مع إيمانك بأن الحق واحد، وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، أعني مجتهدي أهل السنة أهل العلم والإيمان والهدى كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم ثم أرشد رحمه الله إلى المسلك الذي يجب أن يسلكه طالب الحق وطالب العلم مع أهل العلم. عندنا علماء يجب أن نعظمه وأن نعرف قدرهم، علماء أهل السنة وعلماء الملة، فيجب أن ننزلهم منزلتهم وأن نستقيم على الأمر في ذلك بأن نحترمهم لكن لا نقدسهم. فتعظيمنا لهؤلاء العلماء أحمد والشافعي والأوزاعي ومن معه من أهل العلم لا يعني ذلك أن نقدم أقوالهم على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو الدليل الشرعي أو الإجماع، فيجب والحالة هذه أن نسلك السبيل الصحيح، نعظم ولا نقدس، وإنما الذي يقدس هو الحق، والذي يجب أن يتبع هو الحق. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم حذر الشيخ رحمه الله إلى أنه قد انتشر في وقت من الأوقات ولا زال موجودا في بعض البلدان التعصب والتقليد الأعمى الخارج عن الهدى والحق لفلان أو فلان من أصحاب المذاهب ونحو ذلك، حتى إن بعضهم هذا لا يصلي خلف هذا وهذا لا يصلي خلف هذا. وقد كان في زمن سابق في مكة المكرمة في المسجد الحرام كانت هناك أربعة محاريب، محراب للأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة في الصحن في مكة، إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وجزاه الله خيرا هو الذي أزاله إلى عهد قريب. الحنابلة يصلون والمالكية يصلون والشافعي هذا يأتي وهذا، يشوف التفرقة كيف والتمزيق، كل هذا بسبب التقليد والتعصب الأعمى والعياذ بالله المقيت. ثم قال الشيخ رحمه الله: يجب أن تعرف لهؤلاء العلماء قدرهم وفضلهم، وأن المصيب له أجران والمخطب له إيش أجر واحد. وانتبه إلى الأمر الذي ذكره آخرا، قال وأن إيش نعم وترشد إليه إذا طلب منك، وتخاف الله وتراقب جل وعلا، وأن تنصف من نفسك مع إيمانك بأن الحق واحد، وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. أعني مجتهدي أهل السنة أهل العلم والإيمان والهدى، ليخرج بذلك أهل البدع وأهل الأهواء المضلة ومن ليس من أهل العلم. فهذا الحديث لا ينطبق على العامة، إنما هو منطبق على من استجمع الآلية والأهلية. نعم.
قال رحمه الله: أما المقصود من الدعوة والهدف منها، فالمقصود والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا من النار وينجوا من غضب الله، وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. هذا هو المقصود من الدعوة، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة وينشطون لها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان، ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله ورسوله.
هو كذلك، هذا هو المقصود من دعوة الناس إلى الحق، أي إخراجهم من الظلمات التي هم فيها أو عليها إلى النور والهداية، وهو كذلك. نعم.
قال رحمه الله: الأمر الرابع بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها. قال: أما أخلاق الدعاة وصفاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليها، فقد أوضحها الله جل وعلا في آيات كثيرة في أماكن متعددة من كتابه الكريم، منها أولا الإخلاص، فيجب على الداعية أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا حمدهم، إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز وجل، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فعليك أن تخلص لله عز وجل، هذا أهم الأخلاق، هذا أعظم الصفات التي تكون في دعوتك، تريد وجه الله والدار الآخرة.
نعم. الشرط الأول أو الخلق الأول الذي يجب أن يتخلق به الداعية الإخلاص، لأن سبق أن قرر وتقرر أن الدعوة إلى الله قربة، صحيح؟ والقربات يجب فيها من شرطين عظيمين أو ركنين للقبول، أولهما الإخلاص لله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حظ نفسي ولا إلى دنيا أصيبها ولا إلى مال ولا إلى جاه ولا غير ذلك. فمن لم يفعل لم يكن مخلصا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ثانيا أن تكون على بينة في دعوتك، أي على علم، لا تكن جاهلا بما تدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد من العلم، فالعلم فريضة، فإياك أن تدعو على جهالة، وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تقول على الله بغير علم، لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة بما قاله الله ورسوله. فلا بد من بصيرة وهي العلم، فعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك، سواء كان ذلك فعلا أو تركا، فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله، ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينة وبصيرة.
هذا تأكيد لما سبق من ضرورة أن يكون الداعية متحليا بماذا؟ متسلحا بسلاح العلم، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. الجاهل كيف يدعو؟ كما قال صالح بن مهران رحمه الله: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، بغير علم كيف تدعو؟ أنت تجهل ما تدعو إليه، فكيف تدعو الناس؟ فيجب أن يكون المرء على علم، وهذا يفيدك إلى بأمر أو على أمر مهم، وهو أن الجاهل ليس أهلا ليش؟ للدعوة. من كان جاهلا بدين الله فلا يجوز له أن يدعو الناس. نعم.
قال رحمه الله ثالثا: أن تكون حليما في دعوتك، رفيقا فيها، متحملا صبورا، كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. إياك والعجلة، إياك والعنف والشدة، عليك بالصبر، عليك بالحلم، عليك بالرفق في دعوتك. وقد سبق لك بعض الدليل في ذلك، كقوله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم، الآية. وقوله جل وعلا في قصة موسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. خرجه مسلم في الصحيح. فعليك يا عبد الله أن ترفق في دعوتك، ولا تشق على الناس، ولا تنفرهم من الدين، ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضار. عليك أن تكون حليما صبورا سلس القياد، لين الكلام طيب الكلام، حتى تؤثر في قلب أخيك، وحتى تؤثر في قلب المدعو، وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها ويتأثر بها ويثني عليك بها ويشكرك عليها. أما العنف فهو منفر لا مقرب، ومفرق لا جامع.
هو كذلك، هذا أيضا من الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الداعي، وهذا كله لا يمكن أن يتوفر لك بغير علم شرعي. فالحلم كما قيل سيد الأخلاق، الحلم والرفق والتؤدى والصبر والتحمل وبيان الحق للخلق، هذه منازل ورتب وأخلاق عالية يجب أن يتحلى بها الداعي. ولك في رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، ولك في الأئمة المصلحين الأسوة والقدوة، كيف صبروا وكيف تحملوا وكيف تلطفوا وكيف ترفقوا في دعوتهم. فهذه الدعوة وبيان الحق للناس ثقيل، فلا يزيده الإنسان ثقلاها بسوء ماذا؟ أخلاقه، بسوء أخلاقه. فيجب أن يكون على خلق رفيع. قال: فعليك يا عبد الله أن ترفق في دعوتك، ولا تشق على الناس، ولا تنفرهم من الدين، لأن منكم منفرين، ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضار. أنت إيش مرادك من دعوة الناس؟ إدخالهم في دين الله جل وعلا وتنويرهم، أم إضرارهم وإخراجهم من الحق؟ يجب أن تعرف الهدف الذي تقوم به. قال: عليك أن تكون حليما صبورا سلس القيادة، لين الكلام في غير ضعف، طيب الكلام، لين الكلام في غير ضعف وذلة، انتبه حتى لا تؤثر، حتى تؤثر في قلب أخيك وتؤثر في قلب المدعو إلى آخر كلامه رحمه الله. لأن الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لعائشة: ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأخلاق والأوصاف التي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعية العمل بدعوته، وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه، ليس ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه أو ينهى عنه ثم يتركه، هذا حال الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك. أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه ويبتعدون عما ينهون عنه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه موبخا اليهود على أمرهم الناس بالبر ونسيان أنفسهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم خالف قوله فعله وفعله قوله، نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك. فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية أن يعمل بما يدعو إليه، وأن ينتهي عما ينهى عنه، وأن يكون ذا خلق فاضل وسيرة حميدة وصبر ومصابرة وإخلاص في دعوته واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناس وفيما يبعدهم عن الباطل، ومع ذلك يدعو لهم بالهداية. هذا من الأخلاق الفاضلة، أن يدعو لهم بالهداية ويقول للمدعو: هداك الله، وفقك الله لقبول الحق، أعانك الله على قبول الحق، تدعوه وترشده وتصبر على الأذى، ومع ذلك تدعو له بالهداية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل عن دوس: إنهم عصوا، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. تدعو له بالهداية والتوفيق لقبول الحق، وتصبر وتصابر في ذلك، ولا تقنط ولا تيأس، ولا تقنط ولا تيأس، ولا تقل إلا ولا تقل إلا خيرا، ولا تعنف، ولا تقل كلاما سيئا ينفر من الحق. ولكن من ظلم وتعدى له شأن آخر، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى له حكم آخر، في الإمكان تأديبه على ذلك بالسجن أو غيره، ويكون تأديبه على ذلك على حسب مراتب الظلم، لكن ما دام كافا عن الأذى فعليك أن تصبر عليه وتحتسب وتجادله بالتي هي أحسن، وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض الأذى كما صبر الرسل وأتباعهم بإحسان. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن الدعوة إليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه، ويجعلنا من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
نعم. ثم أشار الشيخ رحمه الله وختم بجملة من الأخلاق منبها عليها، وقد سبق بالأمس أيضا أن ذكر طرفا منها، وهو أن من الأخلاق أن يكون الداعية إلى الله جل وعلا عاملا بما يدعو إليه، فلا يدعو الناس إلى أمر ويأتي ضده، أو ينهاهم عن فعل ويأتيه، والعياذ بالله. فهذا حال الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، نعوذ بالله من حال هؤلاء. والله عز وجل قد مقت الذين يقولون قولا ولا يفعلون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ: وأعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، أي لا ينفع بأن يعمل به إيش العبد. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليها النار فيقولون له يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعوذ بالله من حال هؤلاء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى. فانتبه أيها العبد أن تكون ممن يقول قولا ويأتي ضده أو ينهى عن فعل ويأتي ضده، نعوذ بالله من هذا الحال، نعوذ بالله. ثم قال فمن أهم أخلاقي الأخلاق وأعظمها في حق الداعية أن يعمل بما يدعو إليه وأن ينتهي عما ينهى عنه وأن يكون ذا خلق فاضل. زيادة على ذلك أن تكون سيرة الرجل وما يعرف عنه أنه حسن الخلق، ما هو سباب شتام لعان طعان فاحش بذيء اللسان وقح، لا يعرف في الناس إلا بهذه الأخلاق السيئة. إذا ما ذكر فلان تعوذت الناس منه، أعوذ بالله منه ومن شره. لا يذكر في الناس إلا بالسوء، أعوذ بالله. هذه سيرة سيئة، يدعو الناس إلى إيش؟ هذا يحتاج إلى من يدعوه ويربيه ويعلمه ويؤدبه، ليس أهلا لأن يدعو الناس، لأن هذا من أعظم الأسباب لتنفير الناس عن قبول الحق. قال أن يكون ذا خلق فاضل وسيرة حميدة وصبر ومصابرة وإخلاص في الدعوة واجتهاد فيما يوصله يوصل الخير للناس، يحرص كل الحرص لو جاءته بعض الأذية، يحرص على إيصال الخير للناس، يترفق بهم، يدعوهم، يواسي مريضهم يعوده، نعم يواسي فقيرهم بأن يعطيه ما يقدر عليه ويستطيع على ذلك، يبذل الخير للغير لأنه محب للخير للغير بقدر ما أوتي من خير وعلم وفيما يبعدهم من الباطل، ومع ذلك يدعو لهم بالهداية، يحرص أن الله إيش أن يهدي قومه وأن يهدي ضال المسلمين. هذا من الأخلاق الفاضلة أن يدعو لهم بالهداية ويقول مدعو هداك الله وفقك الله لقبول الحق أعانك الله على قبول الحق، تدعوه وترشده وتصبر على الأذى ومع ذلك تدعو له بالهداية. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأت بهم. في المصنف لابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لا بأس أن تقول لليهود والنصران هداك الله، قال أي تدعو له بالهداية، تطلب له إيش أن الله يهديه، هداك الله تطلب الله أن يهديه أي للحق. قال تدعو له بالهداية والتوفيق لقبول الحق وتصبر وتصابر، خاصة إذا ما ظهرت منه بوادر القبول والرغبة فيه، تصبر وتصابر عليه ولا تقنط ولا تيأس ولا تقل إلا خيرا ولا تعنف ولا تقل كلاما سيئا ينفر من الحق. هذا في حق من أظهر القبول والإقبال ولم يدبر عنك، أما من أظهر العناد والصلف والعداوة والظلم والتعدي فهذا له شأن آخر ويتعامل مع كل موقف بحسبه. ولهذا قال الشيخ ولكن من ظلم وتعدى فله شأن إيش آخر، كما قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى له حكم آخر، في الإمكان تأديبه على ذلك بالسجن أو غيره، هذا لولي الأمر ليس لك، أما لك إذا كنت من أهل ذلك تنتقل معه بالتعنيف أحيانا في الجواب أو بالرد عليه بغلظة إذا اقتضى الأمر ذلك، وكل بحسبه. بهذا ختم الشيخ رسالته ودعا الله جل وعلا أن يوفقنا لحسن الدعوة إليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يمنحنا الفقه في الدين إنه جواد كريم. اللهم اغفر لنا وللشيخ وللسامعين، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذه الأوقات وأن يعيننا على القيام بدعوة الناس إلى الحق، إنه جواد كريم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.